وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور مع الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل عن كفارة الظهار. رجل قال لزوجته: أنت حرام علي كأمي وأختي وبنتي إن أنا لمست يد أخي، ثم إنه سلم على أخيه اليوم الثاني، ثم أرسل أخاه الثاني إلى أحد العلماء يسأل عن كيفية الكفارة، فذهب ولكن لم يجد العالم، فعاد وأخبر أخاه أن العالم أفتاه أن يأتي زوجته وأن يطعم 60 مسكينا إن استطاع، وإن لم تبقى عليه الكفارة دين حتى يحصل عليها، فأتى زوجته قبل إخراج الكفارة، فماذا يصنع بعد أن تبين له أنه لا يقربها إلا بعد إخراج الكفارة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكفارة الظهار مفصلة في سورة المجادلة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا يجوز له أن يمس زوجته قبل العتق وقبل الصيام، وهذا أفتي بأن يطعم، والإطعام لا يجزئ مع إمكان العتق، فإذا لم يمكن العتق انتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين. فإن كان لا يستطيع أن يعتق، لا يجد رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ورد هذا في السؤال لما سألوا هذا العالم وقال لهم يطعم 60 مسكينا، فالجواب صحيح، لأنه لا يستطيع، لا يجد رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. المقصود أن الترتيب لابد منه، فالذي يجد الرقبة ويجد قيمتها فيتعين عليه ولا يصح الصيام منه، إذا لم يجد الرقبة أو لا يجد قيمتها فإنه حينئذ يعدل إلى الصيام، ويكون صيام شهرين متتابعين قبل أن يمس امرأته كما نص على ذلك في القرآن، وهذا لا يدخل فيه الاجتهاد. وهذا الذي أفتاه قال: أفتاه أن يأتي زوجته وأن يطعم 60 مسكينا إن استطاع، وإن لم يستطع تبقى عليه الكفارة دين حتى يحصل عليها. قال: فأتى زوجته قبل إخراج الكفارة. أولا، هذه الكفارة لا تجزئ حتى يتحقق أنه لا يجد رقبة أو لا يجد أو لا يستطيع صيام شهرين متتابعين، فإن كان الأمر كذلك فإطعام 60 مسكينا مجزئ، والله أعلم.
شيخ، هنا في سؤاله يقول: ولكن لم يجد العالم، فعاد وأخبر أخاه إن العالم أفتاه بكذا وكذا.
كيف لم يجد؟
كأنه يعني أفتاه من عند نفسه، فمسألة التساهل في الفتوى يعني
قال: فذهب ولكن لم يجد العالم، فعاد وأخبر أخاه أن العالم أفتاه. لا شك أن هذه جرأة على الأحكام الشرعية وجرأة على حدود الله بهذه الطريقة، فهو آثم بلا شك، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويخبر أخاه بالواقع، لأنه بعض الناس قد يحمله المجاملة والإحراج على مثل هذا، لكن في مثل هذا لا تجوز المجاملة ولا الإحراج ولا الافتراء على الله وعلى أحكامه بهذه الطريقة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الذي يكون سببا في القطيعة بين الأقارب بماذا تنصحونه وفقكم الله؟
القطيعة قطيعة الرحم من أعضاء الذنوب، وورد فيها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وجاء في السنة نصوص كثيرة بهذا الصدد، فلا شك أن قاطع الرحم قد ارتكب إثما وجرما عظيما. والذي يكون سبب في هذه القطيعة لا شك أنه مشارك له في الإثم، وإثمه عظيم جدا، فالمباشر عليه إثمه ووزره، والمتسبب شريك له في ذلك، فعلى الطرفين أن يتوبا إلى الله جل وعلا، وأن يسعيا في إصلاح ما أفسداه من تقالة بين هؤلاء الأقارب حتى حصلت القطيعة، ثم بعد ذلك يواصلون هذه الصلة.
أحسن الله إليكم. أبو ضياء من اليمن يقول: عمري 21 سنة ولم أستطع الزواج بسبب ظروفي المادية، فأنا مجهول وأشتغل في المزارع في الرشاشات براتب لا يكفي لابني ولأبني وأتزوج في وقت مبكر، وغلاء المهور في هذه الأيام حطم حياة الكثير من الشباب والشابات، ولكن يا شيخ أحيانا أرتكب بعض المعاصي رغم أنني لا أترك الصلاة والاستغفار أبدا. ثم يقول: ماذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ناكح يده والدابة ناكح يده والدابة في النار، وماذا أفعل حفظكم الله؟
لا شك أن ما أشار إليه السائل من غلاء المهور يقف عائقا أمام تحصين الفروج من قبل الشباب الذكور منهم والإناث، فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله جل وعلا، وأن ييسروا هذه المهور ليتيسر تحصين الفروج وتقل المخالفات والمنكرات من الفواحش وغيرها. وهذا الشاب الذي يشتغل في الزراعة وراتبه لا يكفي ليبني ويتزوج، متطلبات الحياة لا شك أنها مكلفة وشاقة، فعليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. يقول أنه يرتكب بعض المعاصي رغم أنه ما ترك الصلاة والاستغفار أبدا. لا شك أن مثل هذا يؤجر على ما يفعله من طاعات، ويأثم بما يرتكبه من محرمات. وأما ما أورده من الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ناكح يده والدابة في النار، وجاء اللعن في ذلك، لكنه حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، وكأنه يشير إلى أنه حيث لم يستطع النكاح أنه يستعمل العادة السرية، يعني يستمني. ولا شك أن العادة السرية محرمة، والأدلة عليها من كتاب الله جل وعلا كما في سورة المؤمنون وسورة المعارج: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلم يستثني من ذلك إلا الزوجة وما ملكت اليمين، ولو كان الاستمناء جائزا لوجه إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام وجه العاجز عن النكاح إلى الصوم، ولو كان ذلك جائزا لوجه إليه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عبثت في أنفي ونزل دم وأنا صائم في رمضان، فهل علي شيء؟
من عبث في أنفه ونزل دم من غير اختياره فإن هذا لا يؤثر على الصوم، لكن عليه أن يحفظ من فضله أن ينزل من طريقه شيء إلى الجوف، لأن الأنف منفذ كما جاء في الحديث: وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائنا. ولا شك أن ما ينفذ إلى من طريق الأنف فإنه يصل إلى الجوف، وإذا تعمد ذلك أفطر به. لكن إذا وصل من غير اختياره من غير تعمد فإنه لا يضر، وكذلك لا يؤثر في وضوئه، لا يؤثر في وضوئه، لأن من الصحابة من عصر البثرة ومنهم من حرك أنفه خرج منه الدم اليسير، فمثله لا يؤثر في الوضوء إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الأخذ تدل بقول ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك؟
الأصل هو توفير اللحية، وجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، وكانت تعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، وجاء الأمر بتوفيرها وإعفائها، فهذا هو الأصل في المسألة. وعارض بعضهم هذا الأصل بما ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة في النسك، في النسك، ولكن المرفوع لا يعارض بالموقوف، فهذا اجتهاد من ابن عمر. ومرده في هذا الاجتهاد ومعوله عن ابن عمر في اجتهاده هذا تأويل آية الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيرى أن الواو للجمع، أنه يجمع بين الحلق والتقصير، فإذا حلق رأسه فماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، فهو يجمع بين الحلق والتقصير، مع أن عامة أهل العلم على أن الواو هنا للتخيير بمعنى أو.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، لقد حلفت بالله بعدم الدخول منزل أحد الأقارب بالصيغة التالية: أقسمت بالله ثلاثا، وأيضا يحرم علي كما حرمت مكة على الكفار دخول منزل فلان، أرجو إفادتي عن كفارة ذلك وجزاكم الله خيرا.
هذا الذي حلف أن لا يدخل منزل أحد أقاربه معناه أنه تسبب في القطيعة بينه وبين قريبه هذا، ومع ذلك حرم الدخول على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. وعليك حينئذ أن تكفر عن يمينك كفارة واحدة، لأن الباعث واحد، وإن تعدد اليمين كفارة واحدة، وتدخل بيت قريبك هذا تحرص على صلته. وكفارة اليمين على التخيير: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاث الخصال مخير بين أحدها: إن أطعم أجزأه 10 مساكين، إن كساهم عن 10 أجزأهم، إن أعتق رقبة أجزأه. إن لم يستطع الخصال الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام، فصيام 3 أيام.
نعم. مقدار الإطعام والكسوة:
الإطعام 10 مساكين نصف صاع، ونصف الصاع مقدر عند أهل العلم بكيلو ونصف من الرز أو من القمح أو من أي طعام يكون معروفا مألوفا في البلد. نصف صاع يعطى للمساكين
قبل طبخه ولا بعد طبخه؟
إن أمكن أن يطبخ ويوزع بعدم كلفة على هؤلاء المساكين فهو أولى، اللهم إلا إذا كان المسكين يفضل أن يكون غير مطبوخ، بأن المساكين عندهم الآن طعام ويريدون طعام لما يستقبل من الأيام، فحينئذ يكون الني أفضل، فمصلحة الفقير هي المقدمة والمقدرة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي: أنني رجل متزوج وعندي ولدان، ولكني لا أشعر براحة منذ أن تزوجت، وقد فكرت بالطلاق أكثر من مرة، ولكن أبي يرفض ويهددني بالهجران، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: أطع أباك، لما أمره أن يطلق امرأته، فالجواب أن يقال: أطع أباك فأمسك زوجتك واصبر على ما يبدر منها، وتفاهم معها بالأسلوب اللين وبالهدايا وبالطريقة المناسبة التي تستحوذ على قلبها، وأدعو الله جل وعلا أن يؤلف بينكما ويؤدم بينكما، لا سيما وأن بينكم أولاد. ينبغي ملاحظة هؤلاء الأولاد وما مصيرهم بعد الطلاق، مع أمر الوالد بإمساكها ويهدد بالهجران. فإذا أطعت أباك وأمسكت زوجتك ولاحظت مصلحة أولادك، لا شك أن الله جل وعلا سيعينك على هدايتها.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: صاحب الفضيلة، لدي سيارة أجرة وأعمل عليها كل يوم، فهل على السيارة زكاة أم على الإيراد، علما أنني لا أحسب الإيراد الشهري مطلقا، وجزاكم الله خيرا؟
الزكاة على الإيراد فقط، على الدخل منها، ويضع له حساب في مصرف، فإذا حال الحول على هذا المبلغ الذي أودعه في هذا الحساب فإنه يزكيه، ولا بد أن يكون دقيقا في ذلك، كل ما حال الحول على مبلغ يزكيه. وإن وضع له وقتا محددا لإخراج الزكاة من السنة، ويحسب في ذلك ما حال عليه الحول أو لم يحل من باب تعجيل الزكاة في بعض ماله، هذا أسهل عليه، أسهل عليه وأيسر له. لكن إذا قال: لن أخذ الزكاة إلا بعد أن يتم الحول عليها، فإنه مثل ما يوفره من راتبه، راتب محرم ما يوفره منه يزكيه إذا حال عليه الحول في محرم الذي يليه، وما يتوفر من راتب سفر كذلك، وهكذا. المقصود أنه يضبط أموره ويحاسب نفسه بدقة، ويحرص على إبراء ذمته من الزكاة، لأن شأنها عظيم.
تأخير الزكاة عن وقتها يا شيخ بحثا عن من يستحق،
التقديم لا بأس به، تقديم لا بأس به، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة العباسي: علي أو مثلها، من باب التقديم. وأما بالنسبة للتأخير فلا يجوز، وقد رخص أهل العلم في اليوم واليومين وشددوا في تأخيرها أكثر من ذلك. قد يقول قائل: أنه لا يتيسر أن توزع زكاتي في يوم أو يومين. نقول: على الإنسان أن يحتاط لنفسه ويخرجها في وقتها المحدد، ويكون قد عرف أماكن هؤلاء المساكين وهؤلاء الفقراء ومصارف الزكاة، عرفها بدقة وسلمها لهؤلاء الأصناف أو لوكلائهم. من يتوكل عن الفقراء يستلم، وبعد ذلك لو تأخرت عند الوكيل ما يضر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا رزاز بن سعد اليمني يقول: جاء رمضان وأنا أشتغل في مزرعة، وكانت تلك الأيام أيام حارة، وزيادة على ذلك فيها رطوبة شديدة، والعمل شاق، والدوام من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وأنا لم أصم ذلك الرمضان، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
إذا كان مقيما غير مسافر فإنه لا يجوز له ترك الصيام، لكن إذا صام باشر الصيام وباشر عمله الشاق، ثم اضطر إلى الفطر وخشي على نفسه الهلاك إن لم يفطر، فإنه حينئذ يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، لكن يفطر ابتداء ولا يصوم هذا لا يجوز بحال ما دام صحيحا مقيما.
يقول: ما حكم من يغيب عن زوجته سنتين بسبب الظروف المادية ومدة الإقامة سنة لا غير، وهل عليه إثم مع أن الزوجة راضية؟ أفتونا مأجورين. أبو محمد:
إذا كانت الزوجة راضية فالأمر لا يعدوها، لا شيء عليه في ذلك، لا سيما إذا أمن من أن تتطلع إلى غيره بسبب غيابه، فإذا أمنت الفتنة عليها ورضيت بذلك فالأمر لا يعدوها، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ جزاكم الله خيرا، هل أمسح على الجوارب أكرمكم الله بعد الوضوء؟ أو يقول: هل المسح على الجوارب أكرمكم الله بعد الوضوء واجب؟
لا، المسح على الخفين وفي حكمهما الجوربين من الرخص، فيمسح المقيم يوم وليلة، إذا كان عليه خف أو جورب فإنه يمسح عليه يوم وليلة إذا كان مقيما، وإذا كان مسافرا فيمسح ثلاثة أيام بلياليهم، وهذا من باب الرخصة. ويختلف أهل العلم هل الأفضل الغسل أو المسح في هذه الحالة، والمقرر عند أهل العلم أنه يفعل على ما هو عليه من حال، فإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل، يعني يتعين عليه أن يغسل ثم لا يلبس من أجل المسح، إنما على ظرفه الذي يعيش، إن كان محتاجا إلى لبسها فالشرع يتشوف إلى مثل دفع هذه الحاجة، ولذلك شرعت الرخص. المقصود أنه لا يتكلف خلاف الحالة التي هو عليها.
شيخ، من ظاهر سؤال هذا السائل الذي يقول: هل المسح على الجوارب أكرمكم الله بعد الوضوء واجب؟ قد يكون أنه يتوهم أنه بعد أن يتوضأ ثم يلبس الجورب أنه يمسح عليها.
توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوربين، لا يمسح، القدر زائد على المفروض، إنما يمسح في الوضوء الذي يليه.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال صحيح: فهل التميمتان صحيح؟ صحيحتان. المرسل أبو عبد المحسن:
أولا هو يقصد بالتميمة العقيقة، لا التميمة التي تعلق على الصبي،
تسمية عامية ربما.
نعم، هو يقصد بذلك العقيقة. والسنة في هذا أن يذبح عن الغلام شاتين في اليوم السابع، فإن فات في الرابع عشر، فإن فات في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك تستوي الأيام، هذا هو الأفضل. لكن إن ذبح في غير هذه الأيام مجموعة أو مفرقة، إن ذبحهما عن الثنتين في غير هذه الأيام مجموعة أو مفرقة أجزأت وحصل بها المقصود.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذا السؤال أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.